بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام التي من الله بها علينا، وحرمها كثير من الخلق، فأصبحوا في الظلمات يتخبطون، لا يسجدون لرب ولا يعرفونه ولا يدعونه عند شدائدهم فيخرج كربهم، ونعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال المبين. لم يكن في ذهني كلمة قد أعددتها قبل، ولكني لعلي أتحدث عن خواطر. أولها أن الناس في هذه الحياة الدنيا لديهم القدرة لتغيير ظروفهم وحياتهم، وخاصة ما شهدناه في الأيام الماضية من تهيئة الظروف كاملة للامتحانات والاستعداد إليها. فترى الناس يعيشون في حجز نفسي قوي، وهيئوا المطعم والمأكل والمشرب والوقت، واستنزف الناس قدراتهم كلها كاملة في سبيل الحصول على شهادة، وفي سبيل الدراسة وتهيئة الإنسان أو الأبناء للعلم. وأتلمس أن هذا من حياة التناقض، فإن الناس في أمور الدنيا قد استعدوا لها استعدادا تاما، وأما أمور الآخرة والعبادة والصلاح والاستقامة فإن الناس يتكلون على رحمة الله تعالى، أو أن الله هو الهادي سبحانه وتعالى. أما قضية الدراسة فما يقول أحد لا أوقظ ابني للدراسة صباحا لأن الله هو الهادي، بل تجده يستنزف قوته كاملة في سبيل دراسته وحصوله على شهادة علمية وفرحه بنجاحه. وليس هذا عيبا، لكن ينبغي أن يكون هذا وهذا، بدلا من أن يكون الناس مع جانب دون جانب. وسبحان الله، لو قيل للناس هذه الأيام ابذلوا كل ما تستطيعونه في سبيل إيقاظهم لصلاة الفجر، وفي سبيل تهيئتهم للاستقامة والصلاح، وربطهم بحلقات القرآن وحفظ كتاب الله، تجد أن الإنسان يقول الله هو الهادي ونحن نتكل على رحمة الله دون نظر للأمر الآخر الذي عاشوه. وأتأمل تأملا لطيفا هنا، الأيام التي ذهبت ذهبت مع حفز نفسي عظيم. تجد أن الأهل ما يمكن أن يناموا بعد الفجر خوفا من فوت الامتحان على الأبناء، وتجد أن الأهل يعدون العدة كاملة لإيصال أبنائهم، فما يحتج أحد بفساد سيارته أو بتعطلها أو غيره، كل الظروف هيئة. وربما يصاب بعض من الناس أن بعضا من أبنائهم قد يفقد الاختبار يوما، إما لمرض أو لحادث في أثناء الطريق أو لنوم الأهل عن الدراسة وفاته نصف الامتحان فما أعيد له، يبقى هذا الحدث لا ينسى إلى أن يموت الإنسان، ويصبح ذكرى في سطر تاريخهم وحياتهم ما ينسونه أبدا. وربما بعض الأحبة إلى الفضول قد فاته نوع من الاختبارات، فتجده يذكره، ربما اختبار كان في أولى ابتدائي أو في ثاني ابتدائي، ومع ذلك ما ينساه أبدا هذا الموعد إطلاقا. ويتخرج الإنسان من المتوسط ومن الثانوي ومن الجامعة والناس يذكرونه يوم أن نام عن امتحانه فغاب عن الدراسة ذلك اليوم، ففقد الاختبار وبقي معلما تاريخيا يسطر في حياة الإنسان. لكن سبحان الله، نجد أمرا عجيبا، قد يغيب الابن عن صلاة الفجر شهرا وشهرين، وقد يخلف عن سماع الذكر والمواظبة على صلاة الجماعة سنة وسنتين، ما يتأثر الناس أمام تلك الحادثة شيئا، وما يجد في قلوبهم حزنا لفقد هذا الأمر. وهذا يدل على أن الناس يزنون بمكيالين أو يكلون بمكيالين، وهذا نعيشه من التناقض في حياتنا ووقتنا. لما كان سلفنا رحمهم الله تعالى همهم الآخرة والعداد لها والعمل الصالح تجد أمرا عجيبا في حياتهم. محمد بن واسع رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: صليت لله 60 سنة ما فاتتني فيها صلاة الجماعة إلا مرتين فقط. 60 سنة لم تفته صلاة الجماعة فيها إلا مرتين، ثم يقول مع ذلك كأني ما صليت تلك الصلاتين. لا زال أثر هاتين الصلاتين في قلبه عظيما وحزينا على فقد تلك الصلاتين إلى أن مات، وهو يتذكر تلك الصلاتين التي قد فاتته يوما من الأيام. وحين نرى أمر في أمرنا عجبا نجد أمورا غريبة عنده، فتجد أن الإنسان نتساءل فنقول: كم تفوتنا صلاة الجماعة فيها في السنة من مرة، بل في الشهر من مرة، بل من الناس من تفوته صلاة الفجر في الأسبوع من مرة، بل من الناس كم تفوته صلاة الجماعة في اليوم من مرة. وهذا يدل على أن الناس نظروا إلى أمر الدنيا أشد من نظرهم إلى أمر الآخرة. وسبحان الله، لو تغيب أحدنا عن الدوام 2 أو 3 يبقى سبحان الله ذكرى في ذهنه ما تنسى، لكنه يتغيب عن حلقات العلم، عن مجالس الأخيار، عن صلاة الجماعة، عن صلاة الفجر، عن أمور التي تزيد إيمانه وتصلح قلبه، ما يحزن لفقد تلك. هذا لا شك بأن الناس في حاجة إلى تصحيح ما هم فيه، وأن يزنوا بميزان الإسلام بدلا من الميزان الدنيوي الذي يعيشون. الأمر الثاني الذي أود أن أتحدث عنه: الناس على أبواب الإجازة، بل إنهم دخلوا فيها، فماذا أعد الناس لهذه الإجازات، سواء لأنفسهم أو لأولادهم أو لمجتمعاتهم التي تحيط بهم. نتساءل فنقول: الإجازة جزء من عمر الإنسان، وعمر الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة عن عمره فيما أفعل. هذا العمر ماذا قضيت به وكيف ملأته؟ وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمر. والعمر هو جزء من حياتك، والإجازة هي جزء من عمر الإنسان. الإجازة هي جزء من عمر الإنسان، فبماذا نقضيه؟ فبما نقضي هذا الوقت. من الناس من يستغل هذا الزمان فيقضيه في طاعة ربه سبحانه وتعالى، فيصبح الإجازة وغيرها سواء عنده، ما يتغير عليه شيء. ومن الناس من يظن أن الإجازة فترة نوم. ولهذا سبحان الله، قبل أيام كان الأبناء يستيقظون 7 وربما بعض من الناس لا ينيم أبناءه استعدادا للامتحان. انتهى الامتحان كأن الناس يقولون لأبنائهم: نوموا إلى الظهر فلا حاجة للاستيقاظ. ثم يبقى وقت الإنسان في ضياع، ينام إلى الظهر وليله كله في سهر، فيصبح صلاة الفجر لن يقوم لها، وربما صلاة الظهر لا يصليها في المسجد، ويضيع وقت الإنسان في غير طاعة الله تعالى. ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نحرص على ملء هذا الوقت في أمور تنفع، سواء لأنفسنا أو لأبنائنا. ولله الحمد، الآن في هذه البلاد الطيبة تجد الوقت يمتلئ ما بين دورات علمية يستفيد منها الإنسان. ولله الحمد، هناك دورتان ستقام، إحداهما في جنوب الرياض والأخرى في شرقها، يبقى الإنسان يجثو بركبتيه يستفيد من العلم من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، حلقات علم مليئة، والإنسان يستفيد من هذا العلم من علماء يبصرون الناس ويدلونهم على الخير. وأقول لأحبتي: إننا جميعا في حاجة إلى العلم الشرعي، ذلك العلم الذي يربط بالكتاب والسنة. وإن كان كثير من الشباب ربما ليس تخصصه شرعيا، لكن لا يعني أنه يستغني عن العلم، فكلنا في حاجة إلى العلم، لأن العلم هو تركة الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وسبحان الله، إذا ارتبط الناس والشباب والأخيار بعلمائهم حصل لهم الخير والنور والسعادة، وسبحان الله رزقهم الله الاستقامة والثبات على الدين، لأنهم يستبصرون بنور الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء العلماء. هي دورة ستقام أو دورات، يبقى علينا أن نختار شيئا من هذه الدروس ألازمها إلى أن تنتهي، ليس حضورا ترفيهيا يحضر الإنسان يتفرج ثم ينظر إلى كثرة العدد ويصبح نقالة أخبار، جرنا الدورة والعدد كبير، ما حظك أنت وما الذي استفدته منها وماذا حصل لك من العلم؟ آتي إلى الدورة وكتبي معي ثم أقيد الفوائد العلمية التي استفدت، فأصبح أستضيء بنور الله الذي أنزل على رسله عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن لطالب العلم أن يستفيد كذلك بقضية حفظ كتاب الله تعالى، فإن كتاب الله تعالى كلنا في حاجة إليه. ما يقول أحد أنا والله ليس تخصص علما شرعيا فلا حاجة لحفظ القرآن، لا، نحن في حاجة إلى المهندس الحافظ لكتاب الله، وإلى الجندي الحافظ لكتاب الله، وإلى الطالب الحافظ لكتاب الله، والمدرس الحافظ لكتاب الله، والعام الحافظ لكتاب الله، والعامل الحافظ لكتاب الله. كلنا في حاجة إلى القرآن، وهذا يعطينا أنه ينبغي لنا أن نستغل هذا الوقت في حفظ القرآن، وقصارها أن ينطلق الإنسان إلى المسجد فيجتمع بركبتيه بين العصر إلى المغرب يتعلم هذا القرآن ويستفيد، فيحصل له من الخير العظيم في حفظ كتاب الله تعالى. ولا شك بأن هذا القرآن نور، فمتى وجد في قلب الإنسان وعقله استضاء استضاءة كاملة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فسر ربك أن يجعلك من الذين يهتدون بالنور الذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويصبح الإنسان من خير الناس على وجه الأرض، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو في الحديث الصحيح: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين، يعني من فيها من الجمال والحسن والقوة وغيره، فهو خير. قال: وثلاث بثلاث وأربع بأربع، فكيف إذا ازداد الإنسان من كتاب الله تعالى ما شاء من الحفظ وغيره، يحصل له الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. وهذه أمور ولله الحمد ميسرة، ويمكن للإنسان أن يستفيد منها في خلال هذه الإجازة التي هي خير لمن استغلها في طاعة الله تعالى. ومن الناس من يظن أن الإجازة فترة نوم وكسل وتفريط وسهر، وسهر دعوذ بالله بعضها عكس يكون على المعاصي والظلمات، فما يجد الإنسان من ورائها إلا سيئات بعضها فوق بعض وظلمات بعضها فوق بعض. ونعوذ بالله أن نكون ممن يملأ عمره بالمعاصي، بل واجب علينا أن نحرص على ملء أعمارنا بطاعة الله تعالى. من الأمور التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان زيارة العلماء، وهذه نعمة عظيمة جدا ونحن في حاجة جميعا إليها. يعني مثالا بسيطا، الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الآن في هذه الديار موجود الآن في الرياض، ما يحصل إنسان خير يمر بعد المغرب يسلم عليه، يستمع فتوى ويستمع كلمة طيبة ويسأله عن مسألة قد عنت له فيستضيء، هذا خير عظيم. ويحضر درسه الذي بين الأذان والإقامة سواء العصر أو بين في العشاء فيستفيد علما عظيما. ونحن في حاجة إلى أن ترتبط الأمة بعلمائها، أولئك العلماء الربانيون الذين نستفيد من علمهم ونستضيء من النور الذي قد أعطوا إياه وميزوا على سائر الخلائق به. ولا شك أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من الأمور التي يمكن أن تستغل بها الإجازة وهو قضاء الوقت في طاعة الله تعالى. نحن في الإجازات كم سنختم القرآن من مرة، كم سيحصل لنا من الخير، كم سنزور مكة من مرة، ينطلق الإنسان لمكة يلتقي بأئمة الحرم يستفيد منهم، يجلس في الحرم يحضر دروس الأئمة هناك، من الخير الذي يحصل به يومين أو ثلاثة أو أسبوع يستفيد. والعمر هذا إذا لم تملأه بطاعة الله يمتلئ بالمعصية رضينا أو أبينا، هذا لا بد منه، هو ما الزمان لا بد أن يملأ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن النبي كان مع الصحابة فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من صام هذا اليوم؟ أبو بكر يقول أنا. من تصدق على مسكين؟ أبو بكر يقول أنا. من تبع جنازة؟ أبو بكر يقول أنا. أعمال الخير كلها في يوم واحد قد اجتمعت له، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول ما عملها امرؤ مسلم في يوم إلا كان من أهل الجنة. أعمال يسيرة ولكنها على من يسرها الله عليه، وهي ليست صعبا أمرا مستحيلا، أمر سهل ويحصل الإنسان فيها الخير والسعادة. المقصود أحبتي إن العمر لا بد من ملئه بطاعة الله تعالى. وسبحان الله، أتأمل لما جاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشتكون الفقراء، ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بكرائم أموالهم وما نستطيع، وأصبحت أعمال البر كلهم سواسية فيها، لكن فضلوا عليهم بقضية المال، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ذكر الله. علم الأثرياء بذلك فنافسوهم في الذكر، فجاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن أحبتي، نحن في حاجة إلى أن تكون أعمارنا مليئة بطاعة الله تعالى وبالخير حتى يصل الإنسان السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فإذا تنافس هؤلاء الأخيار في عمل الصالحات سبحان الله حصلت لهم السعادة في الخير. أوصي أحبتي بوصية لطيفة، ينبغي لنا حقيقة أن نحرص على إيصال الخير الذي عرفناه إلى آخرين. أتساءل فأقول كم لنا من الأقارب في غفلة، ربما منهم من لا يصلي، وربما منهم من ينظر إلى المحرمات، وربما منهم من يستمع المحرم، أليس هؤلاء في حاجة إلى إيصال الخير إليهم؟ نقول نعم. كيف أوصله إليه؟ أزوره في بيته، أتبسم في وجهه، أنصحه بكلمة طيبة صادقة من القلب، سبحان الله ربما تكون سببا لفتح قلبه وصلاحه واستقامته. هذا الأمر ليس مستحيلا وليس أمرا صعبا. أنتم في مثل هذه الملتقيات تستفيدون كثيرا من العلوم، قد تسمع قصة أو كلمة أو حكما فقهيا أو إفتاء في مسألة علمية سئل عنها الناس، هذا علم استفدته فأنا في حاجة إلى نقله إلى الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى مسألة. قد تبلغ كلمة طيبة إلى شخص فيتحول هذا الشخص إما طالب علم أو داعية إلى الله أو حافظا لكتاب الله، فرب مبلغ أو عام سامع، تنقل إليه الخير وتدله عليه، يفتح الله على قلبه فيصلحه الله ويغير من حاله، فيسعد هذا الإنسان وتسعد أنت وإياه في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أمر ليس من المستحيل، بل هو من الأمور الميسرة التي تكون سببا لصلاح قلوب الناس وهدايتهم واستقامتهم على دين الله تعالى. ليس من شرط توجيه الناس إلى الخير أن تقدم خطبة رنانة أو موعظة تهز القلوب أو محاضرة طويلة تعد، ربما كلمة واحدة تكون سببا لفتح قلب الإنسان وصلاحه واستقامته، وهذا الأمر ليس من الأمور المستحيلة بل هي من الأمور الميسرة ولله الحمد. أذكر لكم يعني من اللطائف هنا وسائل، ربما كلمة تكون سبب لهداية الإنسان. أضرب بمثال بسيط حقيقة، نحن في هذا البلد طيب وفد إلينا عمالة على اختلافها بديانات شتى، فما موقفنا تجاه هؤلاء؟ بعض من الناس، أضرب بمثال بسيط، قد تأتي مثلا إلى محطة بنزين فتعبي تسأل مسلم يقول لا، كريستيان مثلا، وش موقفنا منه؟ أماذا نقول موقف؟ أسألك وأسأل الشباب الآن، أنا بسألكم الآن، الذين أجابوا الإجابة هل عملوها؟ أكون صريح الآن، أنتم قلتم نذهب للجاليات ونأخذ شريط وكتاب نعطيه إياه صح؟ لكن السؤال حق، هل عملتم هذا الشيء أم لا؟ ها، ونعوذ بالله أن يكون علمنا حجة علينا. أليس الخاسم يقول وعن علمه ماذا عمل به؟ هذا من العلم يجب أن نعمل به، وليش فائدة منه؟ ما علمنا هذا الشيء؟ علمناه. نحن علمنا مثلا حكم التدخين، علمنا حكم الإسبال، علمنا كذا. هذا علم لا بد أن أوصله، وماذا عملت به؟ فمن حق هؤلاء أن نوصل إليهم الخير وأن ندلهم عليه. وهذا الأمر ليس من الأمور المستحيلة التي لا يمكن تحقيقها، وهو أمر سهل. أذكر يعني من اللطائف هنا، أحد الأحبة كنت معه مرة، فوقف عند محطة بنزين، بقي ريال واحد، فسأله مسلم، قال لا، قال هذا الريال لا، هذا فرح جدا، أعطاه ريال وهو كافر. قلت له يعني أنا في نفسي، قلت له يعني شلون تعطي ريال ما يستاهل؟ قال لا، اليوم نعطيه ريال وغدا آمر وأعبي بنزين وأعطيه ريال ثاني، والمرة الثالثة أعبي وأعطيه ريال ثالث، المرة الرابعة أعطيه كتاب فيقبل الإسلام ثم يكون سبب الهداية. شوف انظروا الآن كم سيكون، سيهتدي بثلاثة ريال بس، ثلاثة ريال يهتدي. لو جئ الآن عندنا مثلا نصراني قلنا له خذ ثلاثة ريال واهتدي، نعطيك ألف اهتدي، قال له ما نجمع ولا مهتدي ولا قابل الإسلام. لكن بالأسلوب الذي يصل إلى القلوب سبحان الله يكون سبب لهداية الناس. أسأل، هذه الوسيلة تحتاج إلى عالم؟ لا. تحتاج إلى طالب علم؟ لا. كلنا يمكن أن يكون له دورا في ملء وقته بهذه الإجازة في الدعوة إلى الله تعالى. بعض من الناس إذا مر على هؤلاء سأل، لا النصراني، قال الله لا يبارك فيك ولا لإجابك، هذه بلد توحيد المفروض ما يدخل. هذا علاج هو باقي، لكنه العلاج الحق أن نوصل إليهم الإسلام فيكون سبب لصلاحهم واستقامتهم. سبحان الله، أتأمل، مررت مكتب الجاليات مرة فحدثوني عن شخص أسلم، لما أسلم بكى فقال ما عندي كلمة أريد أتكلم بها. كان هناك حضور طيب من مجموعة من الناس مسلمين، فقال أنا أعتقد أن هذه الديار آثمون وعاصون لله ولرسوله. قال سبحان الله، أسلمت عندنا والآن أسلمت أحمد الله. فقال إيش عندك الآن؟ قال أنا أعطيكم هذا. قال أنا لي 13 سنة في المملكة ما حد عرض علي الإسلام، لو مت أمس مت كافر وإلى النار، الجنة لكم أنتم، الدين لكم أنتم، هؤلاء الذين عندكم من الكفار عددهم ضخم. يعني مثال بسيط، الآن الفلبيون جالية الفلبينية عندنا أكثر من 500,000، هل كلهم على الإسلام؟ لا، أغلبهم على غير الإسلام. طيب ما الموقف الحق؟ الموقف الحق مع هؤلاء أن نحاول بالأسلوب لعل الله أن يفتح على قلبه. سبحان الله، تذكرت موقفا لطيفا هنا لأحد الأحبة. سبحان الله، لما أسلم وفتح الله على قلبه من الفلبينيين، فتح الله على قلبه وجلس يتعلم الإسلام. بعدها قال أنا لا أجلس في بلادك، ما أريد الجلوس. قالوا رزق؟ قال ما أريد الرزق. قل إلى أين؟ قال سأذهب، أبي وإخواني وجماعتي وقبيلتي هناك يموتون إلى النار، وأنا جالس أجمع فلوس ما أنا جالس. سبحان الله، رجع إلى بلده بعد سنة ونصف، أنا رأيته وجلست معه إذا بجائز مع المخطط لمسجد ومركز إسلامي ومدرسة. فقلت ما عندك؟ ما شاء الله ما عندك. قال الحمد لله، الآن منطقتي أسلم فيها 300 شخص، ونريد أن نجلس نبني لهم مدرسة إسلامية ومركزا إسلاميا ومصلى يصلون فيه الجمعة. سبحان الله، أصبح مجيئه إلى هذه الديار خيرا له وسببا لفتح قلبه واستقامته على دين الله وتحوله إلى داعية إلى الله تعالى. فلو كان الناس يعملون الآن أي عامل، ورشة، محطة بنزين، بقالة، أي مكان، أي موطن، يحاولون الدعوة إلى الله بالأسلوب الطيب، سبحان الله يكون له أثر كبير جدا. أحد الأحبة سبحان الله كان سبب لما سئل شيخ الإسلام قال وجدت مطوية أعرف أنها طبعت بخمس هللات، يقول وجدتها على السيارة موضوعة فقرأتها فبدأت أبحث عن الإسلام وأسلم. هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا أن يكون الإنسان يحاول. بعض الناس يعني كان أحد أظن في أحد مكاتب الجالية لا أدري هو عندنا في الرياض أظن في أحد المناطق يحدثون عن شخص عجيب أمره، هو ما يحسن اللغة أبد، واضع على سيارة الزجاج الخلفي إذا أردت أن تتعرف على الإسلام فأوقفه بس، ما يعني هو يقول ما أعرف اللغة أبدا فأوقفني، يقول أشعر في الطريق ناس يعني يشتروا لي وقته وقته أسأله وش اللغة الإنجليزي يعطيه، وما أدري شو اللي فيها ما أدري شو تامير أعطيه، تقالوا أعطيه، أي لغة أعطيه بس. سبحان الله يقول شعرت بثمرة، وجدت أناس كثير يوقفوني على الطريق. هذا أسلوب وهو من طرق الدعوة إلى الله. قد يقول بعض الناس أنا ما أستطيع، صح ما نقول ممكن بعض الناس ما يحسن اللغة ولا شيء، لكن بالأسلوب الطيب يكون سبب لهداية الناس وفتح على قلوبهم. وهذا أمر ولله الحمد نجد مكاتب التجاريات هنا في هذا البلد أسلم عدد كبير جدا، هم بحاجة ربما بعض الناس يقولون ما أحسن اللغة، بحاجة إلى مثلا عامل يحتاج من يوصل ما يجد مناقب نسكي، فتجد أمر كثير. أنا أوديه المكتب إذا ودي سبحان الله يكون سبب لإسلامك وفتح قلبك. يعني أحد الأشخاص لما سئل سبب إسلامك قال سبب إسلامي كنت أعجب لما وصلت إلى المملكة وجدت عجب، كل صلاة يسكرون المحلات، كنت أتأمل شلون يصيروا تجار، يفتح الصبح الظهر مسكر، يفتح الظهر العصر الظهر شوي ومسكر، المغرب مسكر، كل شيء مسكر يفتح، ما عندهم ما تعودوا على هذا الشيء. يقول فعجبت منه، هو ليس مسلما حتى، يقول فكنت أذهب وكنت يعني أخاف من المسجد، لكني آتي من بعيد أتأمل صفوف الناس ركوعهم سوا سجودهم سوا، يقول ما مضى علي شهر إلا وأنا أسلم، أعجبني هذا الموقف وما شاهدته من حال الناس. سبحان الله، يعني أسباب هداية الناس سهلة، وطرق الخير التي توصل إلى قلوب الناس سهلة، وقد يكون الإنسان بكلمة أو بتصرف معين يكون سبب. يعني أذكر لكم قصة رواها لي أحد الأئمة وهي من القصص الواقعية، وجعلتها نواة لمحاضرة سميتها لأن يهدي الله بك رجل الواحد. هذا الإمام يحدثني عن نفسي، كنت في لقاء فتكلمت أن الإنسان يمكن أن يخدم دينه ويخدم إسلامه على قدر الاستطاعة، يعني مو شرط لازم يخدم الدين يصير عالم، مو شرط أو داعية، مو شرط، قد يكون الإنسان يصبح داعي على قدر ما أتاه الله من العلم. في مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يقول كنت أصلي الصلاة الجهرية وكان خلفي طفل عمره 8 أو 9 سنوات جنب المؤذن، فإذا قلنا في الصلاة بعد الفاتحة ولا الضالين هذا الطفل الصغير يرفع صوته آمين وصوته يدوي في المسجد كله. يقول تضايقت يعني وش اللي خليه يرفع صوته هذا؟ لما انتهيت من الصلاة نظرت إليه وإله صغير، فقلت يعني أخشى أني أتكلمه ما عاد يصلي، خلها المرة ما عليش يمكن السهى ولا نسى. الصلاة الثانية نفس الوضع رفع صوته في الجهرية. يقول فتضايقت، قلت هذا أصبح مصدر إزعاج عندنا في المسجد. يقول سبحان الله أردت أكلمه فإذا به أنطلق مسرع من المسجد، صغير صلى ومشى ما قعد. يقول الصلاة الثالثة ما تغير، جاء في الروضة وفي نفس الموضوع ورفع صوته، قلت هذا ما عاد يسكت عليه لابد ينبه، هذا صار مصدر إزعاج عندنا في المسجد. يقول فتضايقت، قلت هذا أصبح مصدر إزعاج عندنا في المسجد. يقول سبحان الله أردت أكلمه فإذا به أنطلق مسرع من المسجد، صغير صلى ومشى ما قعد. يقول الصلاة الثالثة ما تغير، جاء في الروضة وفي نفس الموضوع ورفع صوته، قلت هذا ما عاد يسكت عليه لابد ينبه، هذا صار مصدر إزعاج عندنا في المسجد. لما انتهيت من الصلاة قلت يجلس ما تروح، فجلس سبحت وانصرف أغلب من المسجد، ثم بعدين كلمته قلت لها يعني الإمام لطيف في أسلوبه يبدو الداعية، قال عندنا واحد في المسجد، إذا كنا والأفضالين أزعج المصلين وله طيب، قال ما عندكم أحد، أنا اللي أقول. يقول فعجبت من شجاعته وجرأته، قلت طيب شو خليك تزعجنا في المسجد، ليش تزعجنا؟ قال أنا عندي خبر أو عقيدة أخبرك. يقول بيت له قريب من المسجد، بيتهم قريب من المسجد. يقول والدي ما يصلي، وأحب أن والدي يسمع أني أصلي وهو ما يصلي، لعل الله يفتح على قلبه إذا يصلي. يعني انظر الآن، طفل صغير هذا تفكير، تفكير صحيح. سبحان الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الإمام أنا تأثرت لما سمعت كلمة هذا الطفل، أبوه ما يصلي ويحب أن والده يسمع لأن صوته مميز، بيتهم قريب يعرف أن ولده الصغير يصلي وهو ما يصلي. يقول الإمام تأثرت، كانت عيناي تدرك بالدمع، فقلت لا بد من زيارة والده. يقول سبحان الله، ذهبت مع اثنين من الجماعة في المسجد، زرنا والدها، الآن والده ما تفوته الصلاة أبدا. أسألكم، هذا الطفل أكثر من علم، أكثر سمع محاضرات، أكثر حضور المشايخ؟ لا، لكن نحن في حاجة إلى أن نوجد في قلوبنا ما وجد في قلب هذا الطفل، طفل وكان سببا لهداية والده وصلاحه واستقامه. القصد أنه يمكن أن يستطيع، أن كل أحد يمكنه أن يخدم دينه على قدر الاستطاعة ويبذل ما يستطيع فيفتح الله عليه. هذه خواطر سريعة، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الدكتور الشيخ عمر بن سعود العيد على هذه الكلمات، وجعلها الله في ميزان حسناته، إنه على كل شيء قدير. شاب يقول إنه تاب إلى الله ثم يعود إلى المعاصي.
هذا يذكر أنه شاب يتوب ثم يرجع المعصية ثم يتوب ويرجع. أولا أحب أن أقول، رجوع الإنسان إلى المعصية سببه وروده عند موت المعصية وعوده إلى الموت. يعني بعض من الناس، مثال بسيط قد يكون مدخن، أضرب لكم بمثال بس، مبتلى بالتدخين، الحمد لله هداه ربي وترك، ثم بعد 4 أشهر بدأ يدخن ثم تاب، ثم بعد 4 أشهر رجع التدخين. السبب رجوعه إلى موطن التدخين، فإنه إذا رجع إلى موطن المعصية كان سببا لعوده إلى المعاصي. وسبحان الله، في قصة الذي قتل 99 نفسا أو 100 نفس، ماذا أوصاه العالم؟ قال له إنك في موطن سوء، موطنك موطن معصية، واضح؟ فأرى أن تنتقل من هذا الموطن إلى موطن آخر حتى لا تعود إلى معصيتك مرة أخرى. ولهذا يجب علينا أحبتي في الله، متى تاب الإنسان من هذه المعاصي نتيجتها ألا يرجع إلى موطنها إطلاقا. عندي زملاء سابقين أتركهم، بعض من الناس تجري ماشي أهل المعاصي ويقول يا أخي أنا ما تابت، المدخرين وتاركين الصلاة، ويمكن عندهم لسان السب وغيبة ونميمة وغيره. يقول الحمد لله، واحد واثق من نفسه، واثق من نفسه الشهر الأول، الشهر الثاني ينزل شوي، الشهر الثالث ينزل، بعد فترة يتورط بما هم فيه، ما يستطيع، لأن الإنسان مأمور أن يبتعد عن هذه المواقف. ثم انظر للأسباب التي تهيئك للوقوع في المعصية، وش السبب؟ ما يأتي الإنسان إلى معصية إلا لورود أسباب معينة. نحن جلوس الآن، هل واحد منا فكر في الزنا الآن؟ ما نفكر أبد، ولا في ذهن الإنسان تفكير، ولا موجود، ما يجلس الإنسان يفكر، لأنه موطن خير وصلاح. لكن دخلت في الأسواق في وسطها أو مواطن المعاصي، وش تكون نتيجته؟ تبدأ الخواطر تشتغل. إذا دخل الإنسان السوق مع أمه ولا مع أخته، ثم مرت امرأة فاتنة، على طول ولع المؤشر، شوف ما شاء الله طولها، شوف شلون شكلها، شوف كذا، أكيد أنها تناظرك، تقدم شوي يمكن تأخذ رقم، تجد الشيطان يبكيه أمشي. لكن هنا جالسين ما حد يفكر، يقول والله الآن الآن بفكر عندي زنا، ما في موطن. فأمر الإنسان بقطع وارد المعصية في قلب الإنسان. متى وجدت وارد المعصية إلى قلبك انطلق إلى الموطن الآخر مخافة على إيمانك وعلى صلاحك واستقامتك. ثم أمرا ثانيا، يجب أن تملأ وقتك بطاعة الله تعالى. فإن النفس إذا خلت بوحدها أو قربت من المعاصي سبحان السرعان ما ترحل، مهما كان الإنسان صلاحا واستقامة فهو بحاجة عظيمة جدا إلى أن يملأ بطاعة الله. النفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بالمعاصي، رضينا ولا أبينا؟ الأمر الثالث والذي يجب أن نتأمله، كلنا في حاجة إلى رفقة صالحة. الرفقة الصالحة أمرها مهم جدا جدا عندنا، وما يمكن الإنسان يقول إنه يستغني عن الرفقة الصالحة أو أنه لا يحتاج إليها. من الأمور التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها دائما الدعاء للثبات على هذا الدين. كان ديدن الأخيار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ولما سئل النبي سألت عائشة ما عن سبب كثرة دعائه، ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فسر ربك دائما أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك عن صراط الله المستقيم. هذا السؤال يقول ما هي ما الكتب التي تنصح للمبتدئ بطلب العلم بها؟ العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا ويسمونها المتون العلمية، في كل فن متن، وهذه المتون العلمية جعلوها قواعد لطالب العلم في الابتداء بها. فمثلا في العقيدة ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، العقيدة الواسطية كتاب التوحيد الشيخ محمد الجوهان، العقيدة الطحاوية رسالة التدمرية، ثم يبدأ يتدرج. في الفقه يبدأ الإنسان بالعمدة ثم بالزاد ثم بعد ذلك بالمقنع ثم بالكافي ثم ينتقل. وما من فن من الفنون إلا وجعل له أسس وقواعد ينطلق بعدها طالب العلم. طريقة المفضلة لطلب العلم الحمد لله في هذه البلاد تنتشر حلقات العلم، فيبقى الإنسان يجلس بركبتيه ويطلب العلم. من الطرق التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان، يجب أن يقسم الإنسان وقته إلى قراءة في المطولات وقراءة في المختصرات كالقواعد وطلب للعلم عند المشايخ، فهذا لا بد منه. وقديما قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. من الناس يكون عنده نهم في القراءة العلمية لوحده دون أن يحضر عند العلماء، وهذا لا شك زلله كثير وخطأه كبير، ولا يستطيع الاستفادة من كتب العلم استفادة الحق. لكن إذا كان الإنسان يجمع بين القراءة والعلماء فإنه يستفيد استفادة كبيرة جدا. هذا السؤال نفسه اللي ذكرته سابقا، يقول من يدعو إلى الله هل يمكن تحصيل علمه عن طريق الأشرطة الوعظية في بعض الأشرطة العلمية والكتيبات والرسائل؟ لا بد من، لا شك لا بد أن يلتزم بالعلماء فيستفيد من علمه، أما مجرد القراءة والسماع لا، ما تفيد كثيرا. أضرب لكم بمثال بسيط الآن، نحن الآن جلوس، الآن تلقى الواحد جالس في حلقة علم، لكن لو أخذ الشريط ليستمع يمكن يستمعه منسجح وعلى ظهره ورافع رجل على رجل ومنتبه ولا منتبه، كل واحد تلفون رن على طول يكلم سهل عليه، لكن لجاء في حلقة علم صعب على الإنسان. تجد الإنسان مستقبل ببصره وبسمعه وبقلبه متوجه للاستفادة ولما يلقى عليه. ولهذا كان لحضور حلقات العلم الأثر العظيم في صلاح الإنسان استقامة، أثرها كبير جدا على الإنسان، وهذا لا شك أمرا مشاهدا معلوما واضحا على الإنسان، بخلاف الحضور اللي نسميه السماع عن طريق الأشرطة، فإن الإنسان سرعان ما يشغل ذهنه عن كثير من المسائل العلمية وسرعان ما يجد ما لا يجد فيه من آداب الطلب في مثل هذه. يقول هذا قلت أنا دعاء ابن المهم أقرب فهمت السؤال، يقول أن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا يا رب لمنقلبون. هذا قلت إنه خاص بالسفر وما علة التخصيص؟ ليس هذا القول قولي، وإنما هذا الذي يفتي به شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ بن عثيمين كذلك، على أنه لا دعاء لركوب السيارة واردا، وإنما الذي ورد لم يرد فيها شيء أصلا، الذي ورد من الدعاء إنما هو في السفر وحده دون غيره. هذه عبادة والأصل فيها إيش؟ التوقيف. فالمثال بسيط، الآن لو جينا الواحد قلنا له الآن هذا مكرفون، قلنا قبل ما نبدأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما قلنا له مكرفون، يجوز؟ لا، ورد حديث فيه الله سخر لنا هذا المكرهون وما كنا له مقرنين، لكن هل معنى هذا يجوز؟ قلنا الأصل في الأذكار التعبد، فما ورد الدليل على إثباته أثبتنا، وما لم يرد فلإننا لا نثبت شيئا منه، لأن العبادات المبنية على التوقيف، فما ورد فلا نثبت شيئا. أي نعم، هذا اللي يظهر تخصيصه في السفر دون غيره، وهذا اللي يكتب الشيخ بن باز الشيخ الحيمين على أنه الآية عامة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا، والنبي ما فعله لما أردف معاذ وأردف الفضل بن عباس وأردف أسامة بن زيد في الحج، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا مقرنين، لما كان يصعد عليه، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ركب ناقته كان يقول هذا المقال. نعم، ما يحتاج تأمل، أقول لابد من نص. هذه في سفينة نوح بس، ما ورد عندنا شيء، أقول ما ورد عندنا. هذه سفينة نوح كانت تتلاطم بها الأموات، فهو سمى الله بمدريها ومرسيها، فأصبح هذا خاص بنوح عليه الصلاة والسلام. يعني قد يقال من هذا، لو ركب الإنسان السفينة هل يقول هذا الدعاء؟ قد يقال لا مانع منه، لأن الله لما ذكر أنبياء عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، ولكن قد يقال تثمن على أن هذا خاص بسفينة نوح، وأن هذا حكم خاص بهذه السفينة وهي قضية عين. الآية عامة، نقول الآية عامة، فسرها إيش؟ لا، عام كلها، أقول عام لا شك فيه. الآية وردت عامة، واضح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هل كان النبي لم إذا صعد على ناقته أو على فرسه يقول هذه المقالة؟ أنا أسأل، هذه ما فعلها ولا مرة، ما فعلها ولا مرة في الحضر، لو فعلها على العين والرأس ما نقول، نحن من أسرع الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تبخلت ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون من خيار، ما ورد شيء أثبته خلص، ما عندنا مانع. هذا والله هو لطيف، وأنا أؤيد في هذا السؤال، يقول ما رأيك في السهر في الليل لأجل كلمة الطيبة؟ ايش رأيكم عنه؟ ها؟
أسئلة تمر علينا يا أخوان هنا،
لا سؤال طيب وما في مانع، تمر ولا ما يمر، أنا أؤيد صحتك، لأن الناس ولذلك أنا قلت لهم جهزوا عشاكم علشان نمشي. أنا من طبيعتي في منزلي الساعة 11 لابد تطفئ الأنوار، يعني هذا أمر عجيب، لأن القصد من ذلك إيه؟ لأجل أن أربي أولادي على عدم السهر، يعني بالنسبة لي ولله الحمد، يعني لو ما أنام إلا قبل الفجر بساعتين أو ساعة ولا سهل علي، لأن أجساد الناس تختلف ترى. بعض الناس لا ما يستطيع، لازم يأخذ له المرقد كامل، يمل المرقد منه من الغد، لو من الناس من يكون نوم خفيف ما عليه شكل، فمراعاة الناس من هذا الأمر طيب، نقول حتى السهر لا ينبغي ولو كان فيه كلمة طيبة أو غيره. لا، إذا كان السهر يؤدي إلى ترك صلاة الفجر أنا أقول لا تسهر، الدعوة الآن أيهما أعظم، صلاة الفجر ولا الدعوة؟ صلاة الفجر. الأمر سهل لكن ما تستطيع دائما، يبقى الناس عندهم دوام ولا ما عندهم، هذا الأمر سهل، هذه كل إنسان هذا يراعي مصلحته، ما في إشكال. الإشكال في قضية كونه يفرق، ونرجع كمنهج الصوفية يسهرون الليل في قيام الليل وينامون عن صلاة الفجر فما يستيقظون عن طلوع الشمس، نقول لهم لا تسهروا لقيام الليل وصل الفجر يكفينا بس، واضح؟ فيصبح الأصل أن السهر لا ينبغي، وذكروا استثناء إلا في طلب علم أو دعوة أو زيارة الإخوان، يعني يكون فيها فائدة وغير ما في مانع، لكن تضبط بضوابط. وأقول حقا كلكم أدرى بنفسه، من يشعر أنه لو زاد على هذا ينوم عن صلاة الفجر لحد الحمد لله يقوم ويروح شغل سيأتي وفي يرجع لهم لازم يجد، لا والله ما ودي يفوت للقاء ولا شيء، صلاة الفجر الله غفور رحيم، لكن اللقاء وش يصير والعرشان العشاء وده ما يفوته، لا ما نقدم البطول ما تقدم على العبادة وغيره. يقول قوله إذا لم تستطع الصوم والصلاة فاعلم أنك مقيد بالذنوب، قالها الفضيل بن عياض، يقول ماذا قال الحسن البصري وغيره. أي سؤال هو ألم يكن في هذه العبارة خطأ لأنني وجهتها في مكان عام أو وجدتها، لا وجهتها كذا ما كذا وجدتها، ها؟ وراء لا، هذا كلام صحيح. جاء رجل إلى الحسن البصري، ولعلي تكلمت عليه في دروس من الحسن البصري رحمه الله، قال إني لا أستطيع، جاهدت نفسي فلم أستطع قيام الليل، قال يا بني قد كبلتك ذنوبك، يعني أن الذنوب كانت سببا في تكبيرك وإضعافك عن الطاعة. سبحان الله، قاعدة يجب أن نعلمها، ما يفوت الإنسان شيء من العبادات إلا بسبب ذنب. أضرب لكم بمثال بسيط الآن، مثال بسيط، أي شخص تفوته صلاة الجماعة فتش في نفس اليوم ستجد عندك معصية. عاد وش نوع المعصية؟ مو شرط الزنا ومثلا جرائم، لا، قد يكون اغتبت واحد من إخوانك، قد يكون استخرت بأحد، قد يكون اعجبت بعملك، يعني بعض الناس صابها العجب، الحمد لله أنا حافظ القرآن والحمد لله لفترة، سبحان الله على طول يصل. ولهذا كان السلف ميزانهم دقيق جدا في العبادات، وهو كذب صحيح. إذا لم يستطع الإنسان شيء من هذه الأعمال الصالحة لا شك أن هناك ذمة ذنوب قد أحدقت به، لكن مو على إطلاقه. قد يكون بعض الناس يشعر أنه لو اشتغل بكثرة الصيام كان سبب لضعف عن الدعوة إلى الله، ضعف عن تدريس الناس، ضعف عن تعليم الناس، فنقول اشتغالك بالعلم وتعليم الناس أعظم من الصيام. وش السبب؟ لأن الدعوة والعلم نفعها متعدد، أما الصيام فهو لك. من الناس ما شاء الله تجد أثل عبادة الصيام أسهل شيء على الصيام، لكن من الناس لو صام أصيب صداع والآخر العصر ما يستطيع يرد على التلفون ولا يفتح أحد ولا يستطيع يستقبل أحد ولا يستطيع أن يدعو إلى الله ولا يستطيع يحضر حلقات علم المغرب والعشاء، تعبان. تقول جزاك الله خير، من ثم منه. احرص على الاستقامة، يعني ليس معنى واحد يقول والله إذا صمت رمضان والله ما عاد أستطيع للدعوة لله نقول والله ترك الصيام رمضان، هذا كلام باطل، لكن مقصود به نوافل العبادات، هذه في النوافل. أما في مسائل الواجبات ما يمكن إطلاقا، هذه ما نتنازل عنها الوجه، فالعبارة صحيحة لا في أثناء عصر. لما هذه ترى يعني أراد من توفيق الله للعبد أن يتعرف على ذنوبه، ومن خذلان الله للعبد أن لا يدري عن نفسه وذنوبه، توفيق من الله أنك تعرف ذنبك. ولذلك لما قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، أليس بالناس الآن عنده معاصي واجب تسأل تقول يا أخي انتبه لنفسك قالوا شو أنا مسوي؟ ما سويت شيء. تجده مثلا عنده سماع زمر وطرب ونظر لمحرمات ولعب ورق وسهر على المعاصي ما اجتمع عليه كله. تقول يا أخي انتبه لنفسك قالوا شو أنا مسوي؟ دابح أنا حدنا ولا زاني ما عندي شيء الحمد لله ما سوينا شيء. هذا خطير. ومن الناس من سبحان الله من يوم يزل يستفيد سبحان الله. هذا توفيق توفيق من الله تعالى. دار دبة في السنة سؤال أعطي العلاج قبل أن أسمع هذا السؤال يعني. أقول يا أحبة الشباب وخاصة العزاب الواجب عليهم أن يستغلوا أوقاتهم في ملئها في طاعة الله تعالى. لا تفرق في وقت أبدا. تجد من الإنسان الله أعطاه قدرة وقوة فقد يصرف شيئا من نشاطه في الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قال فإن لم يستطع عليه بالصوم. يجيك بعض الناس يقول يا أخي أنا صمت ما استفدت. نقول صحيح صمت لكنك لم تأخذ بها أن الصوم عبادة وأنه علاجا نبويا ربانيا أخذت كذا. ولهذا تجد بعض الناس حتى في رمضان يقع في الفواحش وهو صايم ما استفاد أصلا ما أخذه دينا. وبعض من الناس قد يقول لك أن لو أردت أن أصوم وش يكون نتيجة أبصوم طول حياتي ما في مانع واصل أسبوع أسبوعين شهر شهرين لين تتزوج ما دمت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام. هذا هو علاج المصطفى ما عندنا علاج غيره. ثم ينبغي أن نحرص أشد الحرص على ملء الوقت. املأ وقتك بطاعة الله حضور حلقات العلم مجالس الأخيار كثرة قراءة القرآن البعد عن الأشياء المثيرة البعد عن مواطن المعاصي إلى آخره. فهذا يكون سبب لصلاح قلبك واستقامتك على دين الله تعالى. أما إذا فرط فربما تتردى في المعاصي وأنت لا تشعر وربما وأنت تشعر ما هو لا تشعر تقع فيها ثم تتورط. خلاص هو يقول خلصنا يعني هذا قد أجبنا عليه. يعني بعض من الشباب يكون اهتمامه على ما نسميه بالكورة ومتابعتها نقول رويده تابع قلبك وإيمانك وصلاحك خير لك من هذا. أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أهلنا وش أفنيت فيه. إن كنت أفنيت في الطاعة أحمد الله وإن كانت الأخرى فاستدرك واستقم على طاعة الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن وأن يتوفانا وإياكم على الصلاح والاستقامة وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في نهاية المطاف باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عمر بن سعود العيد على إجابته لهذه الأسئلة وعلى تفضله معنا في هذا اللقاء في هذا اليوم المبارك. ونقول بارك الله لكم جميعا. ونذكر الأخوان أنه تكون محاضرة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سلطانه. وهذا وفق الله الجميع لمن هم مرضى وتفضلوا لتناول طعام العشاء. وفق الله الجميع لمن هم مرضى والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.